بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل في هذا الصباح من مائده الرب المقدسه في تكمله الجزء الثاني من الخامس في خيمه الاجتماع. يعني احنا بدانا الجزء الخامس الاحد الماضي وقسمناه الى جزئين، ده الجزء الثاني من الخامس. لو تتذكروا حضراتكم بإني نهينا الأحد الماضي في تأملنا بأن هناك في أربع أغطية تتكون منهم خيمة الاجتماع، وشفنا بأن كل غطاء منهم له رموز، وكل هذه الرموز هي بتعطي معنى ورمز لشخص المسيح نفسه. وخدنا الغطاء الأول بكل مكوناته وألوانه، وخدنا الغطاء الثاني. حد يتذكر الغطاء الثاني كان اسمه ايه؟ غطاء شعر المعزة. وخدنا بعض الأرقام اللي اتكلمنا عليها، حاول نراجع مع بعض رموز الأرقام بسرعة. رقم 1 يرمز إلى الوحدة أو الله، رقم 2 شهود وشهادة، رقم 3 الثالوث مش سامع الناس اللي ورا، رقم 4 الأرض والعالم كله، رقم 5 النعمة، رقم 6 الإنسان، رقم 7 الكمال والله. خدنا كمان فاكرين رقم 9 ورقم 10. 10 عارفينه كمال القوانين في الوصايا العشرة أو الحدود اللي ربنا أعطاها للإنسان. ورقم 9 مين مش شاطر؟ رقم 9 الانسلاخ عن الله والبعد عن الله. أوكي. طيب النهاردة عندنا الغطاء الثالث. الغطاء الثالث بيقول لنا في سفر الخروج: وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. الآية دي تنقسم إلى قسمين: كباش محمرة ده رقم 3، غطاء جلود تخس ده رقم 4. يبقى هنشتغل النهاردة على الغطاء من جلود كباش محمرة وجلود تخس اللي هو الثالث والرابع. الثالث اللي هو: وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة. الكباش يعني الكبش، الخروف. لو تتذكروا الأحد الماضي تكلمنا عن الفرق بين الجداء المعيز والخروف. حد يتذكر ايه الفرق بينهم؟ ليه كان الغطاء الثاني من شعر المعزة، والمعزة قلنا هي رمز للخطية والشر، المعز المعيز أو الجداء هو رمز للشر. وفي النص في إنجيل لوقا بيقول إيه؟ على يساري حيكون الجداء، بعناه رمز للأشرار، وعلى يميني حيكون الخراف. فالخروف في الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد رمز للفداء وشخص يسوع المسيح. يبقى الأخيار الصالحين هيكونوا عن يمين يسوع وبيرمز ليهم بالخروف والكبش، عن اليسار هم الجداء اللي هم رمز للشر. بنتذكر بأن في كان نوعين من الذبيحة بيتقدموا لله. لو تقروا سفر الخروج وسفر اللاويين كانت فيها أنواع ذبيحة كثيرة، ولكن في ذبيحتين كانوا مهمين. عندنا في ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة، والذبيحة الثانية المهمة اسمهم ذبيحة التقديس. يبقى علينا نحفظ إن في ذبيحتين، ذبيحة محرقة وذبيحة تقديس. ذبيحة المحرقة هنشوف بتقول لنا في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعشرين، بيتكلم على القصة الشهيرة تقدمة مين؟ إسحاق. إبراهيم بيقدم ابنه إسحاق محرقة. يبقى دي أول ذبيحة اسمها إيه؟ ذبيحة المحرقة. هنشوف النص بتاع سفر التكوين الخاص بذبيحة المحرقة. فقال هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ يبقى هنا كانت المحرقة بتقدم إيه؟ بالخروف. فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. بنعرف القصة، بيطلعوا الجبل وبيكملوا، وبعدين بنشوف إنه إسحاق بياخد نعمة الطاعة وبيكمل مع أبو إبراهيم. ولكن في آية بنظهر هنا عندنا في آية 10 بيقول ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين، دي محرقة، ليذبح ابنه. في آية 11 فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال هنا أذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل بي شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلن تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينه ونظر، وإذا مع بعض وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده. شوف الكلمة دي، وأصعده إيه؟ محرقة، عوضا عن ابنه. يبقى النوع الأولاني من الذبيحة هو ذبيحة محرقة، قصة الكبش أو الخروف اللي هيتقدم محرقة بدلا من إسحاق. وطبعا في رمز قصة إبراهيم وإسحاق هي رمز المين؟ للمسيح. إبراهيم يرمز كأنه لله الآب، وإسحاق بيرمز إلى شخص المسيح. الاثنين هنا بيتقدموا ذبيحة عن الشعب هنا، ولكن الفرق بين إسحاق إنه ذبيحته لم تستطيع أن تسد وتكفر عن الشعب كله، ولكن ذبيحة المسيح كفيلة بأنها عن العالم كله، أي كان من إلى في التاريخ منذ الأزل وإلى الأبد. وهذا الكبش دائما بنلاقيه في رموزنا الكنسية، في الخروف، حتى عندنا في المذبح الكبير الوراني هنلاقي نحت للخروف والحمل، وعندنا على الناحية الشمال في قبة الكنيسة الخروف كمان موجود، ودايما بيصوروه بأنه ممكن يكون الخروف وحده أو الخروف تحته الكتاب المقدس. فرمز الخروف هو رمز لتقدمة محرقة يسوع، عشان كده الخروف في الرمز المسيحي هو رمز ليسوع المسيح نفسه. طيب النوع الثاني من الذبيحة هو ذبيحة تقديس. ترمز التقديس يعني الصلاة لرمز الكاهن الأعظم، هنلاقي ده في موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 يقول ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يبقى المسيح بيتكلم على أنه من أجلهم بقدس ذاتي، وكمان بياخد نفس الرمز ده، الكاهن دايما لأجل شعبه بيقدس نفسه، ودايما حتى بنلاقيه في رسامات كهنة كتير بياخدوا هذا الرمز ذبيحة التقديس والآية الخاصة بهم. بنشوف كمان في إنجيل يوحنا ولأجلهم مقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يبقى تقديس الكهنة هو من تقديس الشعب، تقديس يسوع هو تقديس الشعب كمان والرعية نفسها. في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 7 بيقول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة يبهن على الكاهن ذبيحة التقديس رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطأ وصار أعلى من السموات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد هذا الكاهن بلا شر قدوس هو مين؟ شخص المسيح ولكن كل الكهنة الأرضيين عندهم نقص وعندهم ضعف وعندهم شر عشان كده كانت في سفر اللاويين لما بيقدموا الذبيحة أين كان نوعها وخاصة خروف أو تيس أو يعني كل الأنواع التقديمات اللي بيقدموها كانت لازم تكون تقدمة صحيحة بلا عيب تقدمة صحيحة بلا عيب دي اللي بنشوفها النهاردة في مفهوم العشور والنذور وكانت في العهد القديم هي تقدمة محرقات كل ما يقدم لله لازم يقدم سليم من غير عيب لأنه بيرمز للمسيح طب الأشخاص اللي بيقدموا تقدمة الذبيحة للتقديس غير كاملة دول بيعيبوا في شخص الله بيعيبوا في شخص الله يعني دي ناحية رعوية شوية وخدناها قبل كده في موضوع العشور يجي شخص وخاصة في القرى والأرياف يقدم مثلا معزاية خروف جدي أي إن كان نوع المواشي يكون عنده مريض شوية يقول لك أخلص منه أديه ربنا وخلاص هو قدم ذبيحة بعيب يعني أهان المسيح بذبيحة بعيب أو في تقدمات أنواع كثيرة في الكنائس النهاردة اللي باقي في بيتنا مش عارفين نوديه فين نوديه الكنيسة المقارنة اللي حاولها لا تعني حرفيا بالضبط هو التقدمة كانت هنا بالذبائح ولكن حتى النهاردة ممكن بقدم عفش كرسي ترابيزة كمبيوتر سجادة أي إن كانت نوع التقدمات اللي بيديها الشعب هي إيه التقدمات دي؟ ذبيحة تقديس بأدي ربنا كل ما هو فيه عيب أو رخيص على أساس ده رايح للكنيسة مش مهم أنت بتجهل أنواع الذبيحة وبتعمل إهانة شخصية للمسيح لأن تقدمتك للذبيحة اللي بتقدمها هي بتقدم أفضل ما عندك بلا عيب لأن المسيح صار ذبيحة لك بلا عيب عشان كده تقدمة القرابين لما بتتقدم على الافتراض بيكون القربانة اللي بيختارها الكاهن تكون هي الحمل رمز ذبيحة التقديس تكون قربانة سليمة حتى النبيت لازم يكون نبيت سليم يعني ما بيحمضش روحته ما تغيرتش طعمه ما تغيرش كانوا دائما الكهنة القدام يشم النبيت الأول على أساس يشوفوا هل نسبة الكحول اللي فيه زادت خمر ريحته تغيرت كان على طول بيستبعده وكانوا بيقدموا دائما القربان وعلى الكاهن يقعد يختار ما بين كل قرابين التقدمة على أساس يشوف أفضل قربانة تتقدم هي ذبيحة الحمل بلا عيب يعني ذبيحة الخروف بلا عيب هو الكبش عشان كده انتبهوا مرات بنقدم تقدمات وده جزء رعوي وما بندركش ان احنا ممكن بناخد خطية اكثر ما بناخد بركة لان بيدخل فيها عامل شخصي بخل معين ضعف معين واسمنا قدام ربنا عطينا تقدمة لربنا ما هو يقدم لله يطلع من قلبك بسخاء بحب وتنتبه إنك بترمز بتقدمتك إلى رمز المسيح الذي هو بلا عيب عشان كده المؤمنين مرات بيقع خطايا كثيرة بفكرة التقدمة وعنجه، ولكن الأشخاص اللي تعلموا ودرسوا عليهم ينتبهوا أن يكون الذبيحة اللي بيقدموها سليمة لأجلهم، أقدس نفسي وذاتي وأقدسهم. عشان كده تدي لربنا أفضل ما عندك. رمز ذبيحة مين؟ إبراهيم. من أفضل من ابنه؟ مش موجود، وبيديه وبيضحي بيه كاملة. الله من أفضل من ابنه؟ مفيش على الأرض، ولكن الله أعطى ابنه الوحيد ذبيحة وكفارة عن خطايا الشعب، وكانت ذبيحة كاملة ليس فيها عيب. في ده الجزء اللي يسموه هذا الغطاء محمر. كلمة جلود كباش محمرة يعني جلد الكبش، جلد الخروف محمرة، مش عملوها لها في الزيت ولا السمن يحمروها، لا صبغوها باللون الأحمر. عشان كده الغطاء الثالث هو لونه أحمر، نتيجة على أن المسيح قدم ذبيحة، والرمز الأحمر هنا معناه للآلام على الصليب. عشان كده جلود كباش محمرة هي رمز للمسيح على الصليب. يبقى ده الغطاء الثالث. يبقى الأولاني كان من الكتان، الثاني كان شعر المعزة، الثالث جلود كباش محمرة، ومحمرة ترمز للفداء وشخص يسوع المسيح. الجزء الرابع الغطاء اللي هناخده دلوقتي هو غطاء جلود تخس من فوق. الغطاء الرابع ده اسمه باللغات الأجنبية غريب، وبالعربي كمان غريب. بيحاولوا الشراح ان يوصلوا له بالمعنى المباشر، ولكن هناك تأويلات كثيرة في نوع الغطاء الرابع. بيسموه بالعربي جلد الدلفين، كأنه بتاع الدلفين، وهو نوع من الجلد السميك اللي شوية قذر ديرتي، يعني بايخ جدا، ملوش شكل، شكله بشع، يعني تبص ليه تعرف منه. طب احنا قلنا كل الرموز من الالف للياء في خيمة الاجتماع بترمز لمين؟ لشخص المسيح. ثلاثة الاولانيين شفناهم بيرمزوا للمسيح بشكل واضح، لكن الرابع اللي هو نول ديرتي، وسخ، قذر، شكله بشع، وحش، هل يرمز للمسيح؟ نعم؟ لا، احنا بنتكلم عن المسيح. المسيح ليس له خطية، يرمز ولا لا؟ ما تخافوش قولوا. واحد بيرمز، اللي يرمز يرفع ايده، كل اللي ما رفعوش معناه لا يرمز. طب هنشوفه يرمز ولا لا. هما ثلاثة اللي قالوا يرمز، صح؟ ها، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هيزودوا، مش عارف مين اللي هيكسب، مين هتغيروا رأيكم؟ طيب نشوف، طيب النصوص هتقول لنا ايه ونكتشف مع بعض. في رؤية حزقيال دي مهمة جدا وعايزة شرح كبير، لان من اهم الكتب في الكتاب المقدس حزقيال، وللأسف ما بنشتغلش بيه في كنائسنا كتير لانه مليان رموز، ولكن هناخد الجزء اللي يهمنا النهاردة اللي يطابق الشرح بتاعنا. في إصحاح 16 بيقول لنا: وألبستك مطرزة ونلعتك بالتخس وأرزرتك بالكتان وكسوتك بزا. هنا بيتكلم عن التخس، هي بنقول برضو جلد الدلفين. في الإصحاح 53 في أشعياء هو اللي هيفك رموز هذا الجلد اللي شكله من بره بشع وغبي وقذر ووسخ وكل الإلعاب. مبدئيا قبل ما ادخل في نص أشعياء 53، اول غطاء كنت بتشوف من جواه لون الأزرق السماوي والبنفسجي، وشفنا اربع الوان قبل كده، وكان موجود فيهم سورة الكروبيم، فاكرين؟ يبقى من جوه الخيمة، لو انت جوه الخيمة بتنظر لسقف الخيمة، بتنظر لأن السماء وجود سكن الله ومحروسين بالكروبيم اللي خدنا قصتهم من أول آدم في الطرد، وخدنا قصتهم في التكملة بتاعتنا. دايما في ملكين موجودين للحراسة اللي كانوا موجودين على تابوت العهد. وعايز أقول لكم الرمز ده يفكركم بحاجة، إن دايما في شمسين بيقفوا جنب المسبح. دي من هذا الرمز في خيمة الاجتماع في السقف في كروبيم. كروبيم هم نوع من الملائكة، والاثنين الشمامسة هم كأنهم بيرمزوا لملكين الكروبيم اللي بيحرسوا الذبيحة زي ما كانوا بيحرسوا المسيح. عشان كده انتبهوا، وقفة الشمامسة على الهيكل مش نوع من الذكور ولا أو لا، مرة يقفوا مرة ما يقفوش. دول رمز الكروبيم اللي بيحرسوا، اللي طردوا آدم وحواء من الجنة وقفوا بسيف على أساس إن بما إنك بيت خاطئ يا آدم وشرير لم تستطيع أن تقترب إلى عرش السماء، عرش الله ووجوده. لو تفتكروا كمان في النص قيامة المسيح عند القبر كان فيه كلنا ملاكين. عندنا كمان على المسبح فوق بنحط ملاكين، ودايما في كنائس العريقة بيت الأربان الكفر بتاعه والباب بتاعه أو الدور بتاعه بيترسم عليه ملاكين الكروبيم، ولما بيكون في زياح بيتمسك بيتحط تحته كمان التماثيل الملائكة اللي هم رافعين الزياح. أتذكر يوم ما وضعت، ودي قصة هنا شخصية، الملاكين دول على المسبح، ليها قصة ظريفة. المشكلة في مرات ناس بتعتقد إنها جديرة عن الكاهن أو أفضل من الكاهن يفهموا عنه أكتر بكتير، وبدون دراسة. جه شخص ما بيقول لي أو بيديني أبونا، ياريت حتى كلمني أنا شخصيا كنت عرفت أجاوبه. بيقول لي هنا من شعب الرعية، بيتكلم من وراء القسيس، شفتوا القسيس عمل إيه؟ حط تماثيل ملائكة فوق بيت الأربان، فوق ربنا نفسه، وبلبل ناس على أساس إن الملائكة ما يكونوش أعلى من المسيح. كان المفروض يحط صورة تمثال المسيح أو العذراء أو غيره، لكن حط ملائكة دون المستوى أقل من يسوع. هو ما درس كتاب مقدس، ما يعرفش إن رمز الملاكين هما دايما بيصاحبوا الله وحمالة الله. وفوق غطى تابوت العهد الملاكين، ودايما حتى لما بيقف الكاهن يناول لازم يكونوا الشمسين واقفين، ولازم نعلم حتى أولادنا إزاي يقفوا ويكونوا بصين، مش بيتحركوا كتير ومش عارفين هم واقفين ليه ورايحين فين وجايين منين، عأساس هم اللي ساهرين على الذبيحة، هم اللي بيمنعوا وهم اللي بيقربوا، اللي هو الشخص اللي بيتقرب للذبيحة. ما تبصوش للأولاد، الأولاد هم بيقلدوا اللي الكبار علموه من غير ما يعرفوه. المشكلة في رموز كتيرة في الكنيسة معمولة تحولت إلى جلا لأن الكبار ورثوها وبيعلموها اللي بعديهم وبدون علم، وكل ورثة بعد شوية بتأثر شوية لأن ده ما فاهمهاش، وده علمها اللي بعده واللي بعده واللي بعده لغاية ولا ده فاهم ولا ده فاهم. ده زمان كان لما يطلع كاهن يودي مناولة كان لازم يبقى شمسين معاه، وكانوا يبقوا ماسكين الشمعة في الشارع والناس تجري وراهم وتتفرج عليهم اللي ماشيين دول ولابسين أبيض. وكانت في بلادنا قبل ما تتغير كان حتى الكاهن ممنوع إن يكلم حد أثناء ما هو بيودي مناولة، ومرات كتيرة شفوه. وطبعا بالمشهد صعب إن يمشي كاهن معاه شمسين في الشارع، فبيمشي وحده عشان الوضع غير مسيحي كامل في البلاد، فبيمشي واحد ولا أبونا ما ردش عليهم ابونا مكشر وابونا ما بيحترمش حد، وكل اللي رايح واللي جاي يسلم عليه لغايه ما فهموا. اذا الاسيس ما بيردش على حد وهو ماشي معناه واخد الاربع. دي حاجات للعاش التقوى المسيحيه، وفهم حاجات كتيره كانت موجوده في بلادنا للاسف اتغيرت. طيب نرجع تاني لاصحاح 53 من اهم النصوص، عنوانه بيدوله عبد الرب المتألم. نبت قدامه كفرخ وعرق من أرض يابسة. فاكرين لما خدنا النص بتاع جذع يسع وجبنا التمثال بتاعه؟ نبت كفرخ وعرق من أرض يابسة. الأرض اليابسة هي أرض الشر، الخليقة اللي كلها خطية، ولكن نبت قدامك فرخ، يعني حاجة بدأت تزهر. عشان كده كمان في تابوت العهد، نرجع تاني للرموز، كان في ثلاث حاجات. ايه هما؟ وصايا العشرة، لوحين وصايا العشرة، وايه تاني؟ وعصا هارون التي أفرخت، يعني أزهرت، والمن السماوي. هو حلو نراجع مع بعض. نبت قدامك فرخ وعرق من أرض يابسة، هو نفس الفكرة بتاعت عصا هارون التي أفرخت. وهنا أفرخت يعني أزهرت، من بعد الخطيئة والموت اللي حصل في العالم ظهرت القيامة. يسوع رمز العصا التي أفرخت، قيامة يسوع نفس القصة، أفرخت وعرق من أرض يابسة. مين ده؟ هو رمز المسيح، بس كمان بيكمل إيه؟ لا صورة له ولا جمال. يبقى الناس اللي قالت على الغطاء الرابع هو رمز المسيح، حتى لو كان منظر وحش هنفهم ده ليه. ملوش شكل، لا صورة ولا جمال، يعني الصورة مش حضرتك، صورة بشعة وحشة جدا من بره اللي ماشي، ايه الخيمة المنظرها وحش القبيحة دي؟ لكن من يدخل جواها حيشوف نعم السماء جواها. هنكمل تاني. فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، يعني بص ما يجيلكش غيرة إن يكون عايز خيمة زي دي عندك. الكفر الأخير ده بايخ ملوش شكل، حتى اللي ماشي في الشارع بيبص برف، ما عندوش شهوة لحاجة تشده جاذبية الجمال. يسوع من الخارج ليس له جمال لغير المسيح. الأشخاص اللي غير مؤمنين بيسوع من الخارج، يسوع لا يجذبهم ولا يشدهم لأنهم رافضين الإيمان به، ولكن من يؤمن بالمسيح ويدخل في العمق واحتكاك وخبرة إيمانية معه من الداخل يكتشف كل الجمال الموجود في الثلاث أغطية وكل رموز خيمة الاجتماع اللي هو فيها يسوع بيمثلها. يبقى المنظر الأخير بيمثل يسوع صورة بشعة لأنه ليس له جمال فنشتهيه. مش بس كده، ده في آية 3، محتقر، محتقر من غير المسيحيين، للغير مؤمنين، بل بالعكس حتى كل من يؤمن بيسوع بيحتقر. ومرات بنشوف اضطهاد، مرات كتيرة، ومغزول من الناس. صفات المسيح ياخدها صفات المؤمن، حتى المسيحي النهاردة مرزول ومحتقر، وفي ناس ممكن تشتم عليه، تبصق عليه، يعني بالبلدي تتف عليه وتهينه زي ما بيعملوا مع شخص يسوع المسيح. محتقر ومغزول من الناس، نكمل هنا، رجل أوجاع ومختبر، يعني مر بالحزن بالآلام، ومستر عنه وجوهنا، كلنا بعاد عنه، منظر وحش. ده نفس المشهد على الصليب، كل الروس اللي استخبوا، كل الناس اللي عمل لهم الخير مشوا وسابوه وحده يعلق بين لصين، ك فكأنه مجرم وخد صورة اللص من جنب اللصين على الصليب، هو هو رمز الغطاء الرابع أو الكفر الأخير اللي بيغطي بالخيمة. كل الناس بتسيب يسوع لأنهم عايزين إله ديكتاتور، عايزين إله مسيطر، إله حروب، مش بيفهموا إله المحبة. المحبة هي مرزولة من الجميع، لكن المحبة هي محبوبة من المحبة. محتقرا فلم نعتد به، خلاص بينا ما بنهتمش به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومرزولا. كل الناس تقول له أنت الله؟ أنت طب من الله؟ لو أنت من الله مش حيسيبك متعلق على الصليب. ده حوار اللص اللي جنبه على الصليب. واحد تنقول لا هو من الله، هو الله. ففي فريقين دايما في المجتمع، عارفين ده امتى بيحصل؟ لما نمر بتجربة. التجارب في الأيام العادية كلنا بنشوف صورة جمال يسوع، الله حلو. لما بندخل في تجارب شيطانية، فين إلهك ده؟ طب ما أنت رب سايبني. فعلا في الألم كلنا بنختبر ده، بدون ناس تسنى على وجه الأرض. كل الناس مرات بتقول لي يسوع أنت مش موجود، لو موجود هتقف معايا في الورطة دي، لو أنت موجود هتنجحني، لو أنت موجود هتطلعني من الأزمة المادية دي، أو ما تفضحنيش، أو وأو وأو. يعني في المرات اللي بيكون فيها تجارب بنعمل زي يسوع، مستر عنه الوجوه، وكأننا بنقول عليه أنت مش موجود، شكلك مش واضح ليا، شكلك وحش، اثبت لي أنك موجود. مرات بنختبر وعايزين إيه؟ نقول يسوع لو أنت موجود اظهر لي نفسك، لو أنت موجود وإله الحقيقي اللي أنا بعبدك حلل المشكلة دي. لا، ما بتجيش بالطريقة دي، محتاجة وقت نفهم فيها يسوع أكتر وأكتر. الخيمة، خلصت الأربع أغطية النهاردة، مهمين جدا، لكن يا ترى هل أنا دخلت في علاقة مع خيمة الاجتماع اللي متمثلة النهاردة في بيت الأربان أم لا؟ بعيد تاني، تتميز الكنيسة دايما بوجود بيت الأربان. بيت الأربان، ولسه هنكمل في باقي رموز الخيمة، احنا ما خلصناهاش. بيت الأربان هو رمز لخيمة الاجتماع، اللي هي رمز ايه؟ حضور الله الدائم. عايز اقول حاجة برضو رعوية انهي بيها تأمل النهاردة. في حضور الله الدائم، عايز اقول يا مؤمنين، أي كان إيماننا ضعيف أو قوي، انتبه. وجودك في الكنيسة اوعى تخليه مشروع تعود. يعني ايه تعود؟ يعني زي ما متعود تدخل مكتبك وبيتك وأوضة النوم بتاعتك وحياتك ومع أسرتك، الكنيسة تفتكرها من نفس الأماكن اللي انت بتروحها. المؤمنين يتعودوا على ربنا لدرجة أباحوا مكان الله. بيت النهاردة الكنيسة مش هي مكان القدسية، لأن مش بيشوفوا الله وجها لوجه. طول ما هو مختفي في بيت الأربان، بيسموه بيت الأربان الصامت والساكن والساكت، وبيسموه كمان صمود الأربان. الناس مش حاسة بربنا، مش بتخاف منه، ومش بتقدسه، بتعمل فوضى قبل القداس وأثناء القداس وبعد القداس، لأن معتقدين ربنا طول ما مش ظاهر مباشرة لينا وأظهر إنه إله، مش عاملين له احترام. حولها باللفظ المباشر، ما بيش في احترام في كنايسنا اللي موجود فيها بيت الأربان. تدخل في أي وقت الكنيسة وتمشي في أي وقت، تحضر للدرس في أي معاد وتتحرك وتشوف الموبايل بتاعك وتكلم اللي جنبك. ده في فضيحة في كنايسنا إن في وقت تقديس القرابين الشمامسة بيتحركوا والشعب بيتحرك، وأنت محتاج إيه أهم من قدسية اللحظات اللي فيها تقديس القرابين؟ أنت أبو الشمامسة بيغلطوا والشعب بيغلط. في وقت تقديس القرابين لا حركة لأي شخص كان على وجه الأرض، ولا تهتم ببخور وبشمع وبخدمات الكنيسة وبكتاب. في وقت تقديس القرابين في الكنيسة اللاتينية كله يكون راكع وساجد، مفيش حركة في وقت تقديس القرابين. هل إحنا بنعيش ده النهاردة في تقديس القرابين؟ ده إحنا كل واحد بمزاج، ومرات كأنه دي فترة الريست بتاعنا، ننزل نروح تواليت أو نعمل حاجة. يا جماعة انتبه، انت في حضرة الله. ده انت لو رايح لشخص مهما كان اسمه مديرك ما تقدرش تتحرك، وبتلبس أفضل ما يكون وتعمل برفانات أفضل ما يكون، وعند الله عشان الله مسالم لنا مش بيعاقبنا، بنضحي بيه للدرجات دي؟ عيب ان المسيحيين في القرن اللي هو تقدموا فيه لسه ما عارفينش يحضر القداس في ميعاده، وما يتحركش من الكنيسه غير لما يخلص الميعاد، وبحجه الوقت ممل مع ربنا، والكنيسه طولت والصلاه طول وابونا طول والوعظه طولت. ده انت هتيجي لك ايام هتندم على النعمه اللي خدتها وكنت مصر انك تكون موجود في حضره الله. هشرح لكم بطريقه قد تكون بايخه شويه. ربنا يديكم الصحه جميعا. لما بتفقد حد من عزيز عليك، اب او ام او زوج او زوجه او ابن، بتقول انا كان قدامي اعيش معاه وقت اكبر، ما خدتش النعمه دي، كنت مرات بتخانق معاهم، كنت مرات مش بحس بيهم، ولما اختفوا يعني انتقلوا، بتمنى لحظة من اللحظات تعيد، ترجع بالزمن تاني وأكون قاعد في حضن أمي مع أبويا على رجليهم في أحضانهم أكلمهم ويكلمون. تخيلوا ده الإحساس ده مع البشر أهالينا، ومع الله اللي هو موجود وقدامك لغاية النهاردة أنت لم تعير له اهتمام. فساد المجتمع خلاك فاسد لأنك مهتم بكل شيء إلا الحياة بتاعتك اللي هي الإلهية، حياتك مع الله. أرجوكم من هنا ورايح نصيحة للي يعرف واللي ما يعرفش: ادخل الكنيسة، ما تتحركش من البنكات بتاعتك البنشات لغاية ما يخلص القداس. وفي تقديس القرابين بالذات في ناس بتنام على البنك بحجة ما فيش مركعة، حط دماغك وشخر، دي مصيبة صغرى. تقديس القرابين مش لعبة، ده أشعياء النبي عليه شاف رؤية، يعني مش حقيقة، معش في الموقف مباشرة في الرؤية. ليه؟ الملائكة بتسبح، هنا عندك بيدي لهم لفظة الشاروبيم والسروفيم والستة أجنحة، الرؤية بتاعت أشعياء، وليهم كلهم بيقولوا قدوس الله قدوس القوي، اللي هو اللحن اللي احنا بنقوله في كل الكنائس اللي هو قدوس قدوس قدوس، أو باللاتيني سانتو سانتو سانتو. حس بإيه وشعر بإيه أشعياء؟ خجلان. أنا شخص خطر. ده أشعياء اللي عمل نبوات كتيرة عن ميلاد المسيح، اللي احنا كلنا مش هنكون زي أشعياء. حس إنه شخص خاطئ فاسد. مين هو يكون قدام حضرة الله ولا قدام الملائكة اللي قدام الله؟ فقال لا لا لا، أنا لا أستحق. ورجع يجي ملاك وقال لأشعياء الجملة الشهيرة الحلوة: أنا نجس الشفتين، يعني أنا مش طاهر. فينا حد أحسن من أشعياء؟ أشك. بما فيه من؟ عمل ايه يا اشعياء؟ انا نجس الشفتين ومش طاهر. يجي له ملاك من الموجودين ويمسك حته جمره نار، يعني كانها بمفهوم النهارده فحمه مولعه نار، ويحطها له على شفايفه وتصبح شفايفه حمراء، رمز انه اتطهر بالنار، رمز الروح القدس. وبيقول له انت الان طاهر قدام الله، تستحق انك تشوف هذه الرؤيه، وتستحق انك تكون بتصلي قدام الله بالملائكه. فحتى في الايقونات بداوا ياخدوا الرمز، الشفايف لازم كلها تكون لونها احمر لان تمثل القديسين اللي قدام الله، هم في حاله براره وخدوا النعمه، عشان كده شفايفهم بقت حمراء بالرغم انهم بشر وخطا، ولكن الرب عطالهم نعمه التطهير. مش اللون احمر معناه شفايف الروج ولا المكياج للرجال والنساء، مع انهم اتطهروا، رمز اشعياء من هذه الرؤيه. هل احنا النهارده اثناء وجودنا في القداس، واثناء وجودنا في خيمه الاجتماع، واثناء وجودنا في الكنيسه قدام عرش الله، حاسين ان احنا اتطهرنا، ولا شاعرين ان احنا في مهرجان الطفوله للجميع، اجري والعب وانزل، وسهل عندنا حاجه ننزل من الكنيسه ونسيبها في اي وقت، وممكن كمان بنعمل خدمات للكنيسه فنسيب وقت القداس واحنا بنعمل خدمه مقدسه؟ لا توجد خدمه مقدسه فوق الذبيحه. اترك كل شيء وخليك للذبيحه لغايه ما ينتهي القداس، مهما خلص ميعاده متاخر، ده ربك عطالك نعمه. في ناس في البيوت ما قدرتش تيجي كنايس ولا تحضر، مريضه، في ناس في مستشفيات ما قدرتش تخرج، وانت عندك النعمه ولسه قاعد تتمرد على ربنا، هيحط لك الملكين ويطردك في ملكين ادم وحواء بتوع الجنه اللي هم سمام الكروبيم، فيهم واحد ماسك نار والتاني ماسك سيف، وبيحرسوا الجنة أن لا عودة للخطية ولا مكان للخطأ في قدسي الله أو في حضور الله. قدسوا الكنيسة لأن ده أهم مكان في حياتكم مقدس. ده مهم رعويا، إن احنا فقدنا البصلة الإيمانية. وشوفوا جربوا لحد ده، ممكن انتوا نازلين كله صمت رهيب وهدوء، لحد اللي جاي عندنا المثل الذي استرجع ريما لعادتها القديمة، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل ولا لابد من. لا ما تنسوش، هتفضل علامة نار على رؤوسكم إذا بتهينوا المقدسات في الكنيسة. أنت بلا عذر أيها الإنسان، ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.